بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الحمد لله على الإيمان، الحمد لله على القرآن، الحمد لله على وافر الامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الإنسان وعلمه البيان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالفرقان بين أهل الحق وأهل الطغيان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الجمان ومن سار على نهجهم بإحسان. أما بعد، فاتقوه وخافوه واعبدوه وأطيعوه، فهو الميزان وهو الطريق إلى الجنان، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أيها الموحدون، إن صور الغزو الفكري تتعدد، وإن طرائق الاحتلال الثقافي تتجدد، تارة دعوة إلى اللادينية، وتارة دعوة إلى التقليد والعصبية، وتارة دعوة إلى الانهزامية، مع طعونات ماكرة واعتداءات ساخرة، إما تجاه القرآن أو النبي العدنان أو لغة أهل القرآن. وصدق الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. في هذه اللحظات سوف نعيش مع لغة القرآن. أيها المؤمنون، إن الحديث عن أشرف اللغات، لغة شرفها الرحمن، لغة ميز الله تعالى بها أهل القرآن، لغة حار منها أهل الزيغ والكفران، حري بالإنسان أن يدرك قدر هذه اللغة، وخاصة مع هذه الدعوات الكثيرة في زماننا لتهميش هذه اللغة. عباد الله، هذه اللغة هي لغة الخلود، وباقية ما بقي القرآن، والقرآن قد تكفل الله له بالحفظ والبقاء. إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن إنما نزل بلغة العرب، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. والقرآن كما هو مهيمن على بقية الكتب، فلغة القرآن مهيمنة على بقية اللغات. وتأملوا كيف بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم إلى البشرية جمعاء بلغة العرب، فإن دل على شيء فإنما يدل على صلاحية هذه اللغة للبشرية جمعاء. ثم إن الأمم تتميز بمناسكها وطقوسها وعاداتها وأعيادها، وأعظم ما يميز الأمم اللغات، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اللغة العربية شعار الإسلام وأهله. وإن اللغات من أعظم مناسك الأمم التي تتميز بها، ولذلك قال أبو علي الغساني: قد ميز الله واختص الله هذه الأمة من بين الأمم بثلاثة: بالأنساب والإسناد والإعراب، فهي ميزة وخصيصة لهذه الأمة. ثم تأملوا عباد الله في حرص الصحابة والتابعين والعلماء الربانيين على حفظ هذه اللغة، والدعوة إليها. فهذا فاروق هذه الأمة عمر رضي الله عنه، تعددت عنه العبارات في أهمية هذه اللغة، فقال: تعلموا اللغة فإنها من المروءة. وكتب إلى أبي موسى الأشعري: أن مر من قبلك بتعلم العربية فإنها تزيد في صواب الكلام. وكان يقول رضي الله عنه: تفقهوا في الشريعة وتفقهوا في العربية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لأن الفقه يتوقف على فقه الأقوال وفقه الأفعال، فتعلموا العربية طريق إلى فقه الأقوال، وتعلم الشريعة طريق إلى فقه الأفعال. وجاء عن أبي العالية أن ابن عباس رضي الله عنه كان يعلم تلاميذه اللحن الخطأ حتى يجتنبوه. ولما سئل الحسن البصري عن قوم شرعوا في تعلم اللغة العربية قال: لقد أحسنوا، فإنهم يتعلمون لغة نبيهم، بل كانوا يعنفون أبناءهم في باب التربية حتى يتعلموا هذه اللغة. فقد جاء عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يضرب أبناءه على اللحن في الكلام. وهذا عبد الملك بن مروان لما أرسل أبناءه إلى الشعبي فأمره أن يعلمهم الدين وأن يعلمهم اللغة والشعر. ولذلك تقرأ في تراجم العلماء أنهم كانوا يكرهون الحديث بغير العربية، كما جاء عن الإمام مالك وعن الشافعي وعن أحمد. وكان الإمام مالك رحمه الله يقول: من تكلم بغير العربية في مسجدنا أخرج. وكان بعضهم يقول: إياكم ورطانة الأعاجم. وكانوا يعيبون الشخص على العي واللحن والخطأ في الكلام، وكانوا إذا ترجموا لبعضهم وكان كثير الخطأ في الكلام يقولون صاحب لحن أو لحنة. وكان أيوب السختياني رحمه الله إذا أخطأ في كلمة يقول: استغفر الله. وكان الأصمعي يقول: أخشى على طالب العلم إن لم يعرف العربية أن يدخل في حديثي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال ابن جني رحمه الله: وما حاد كثير من الناس عن الطريقة وعن فهم الشريعة إلا بسبب الجهل بهذه اللغة. ثم مما يبين أهمية تعلم هذه اللغة العظيمة أنه بها فهم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في فضل القرآن عن عبيد القاسم بن سلام أورد أثرا عن أبي بكر الصديق أنه كان يقول: لئن أعرب آية في كتاب الله أحب إلي من أن أحفظ آية، لأن بها فهم كلام الله وتدبر كلام الله. وكان ابن القيم يقول: لا يعرف فضل القرآن إلا من فهم لغة القرآن. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: فهم الكتاب والسنة واجب، ولا يتم الواجب هذا إلا بمعرفة لغة العرب. وهذه اللغة كما قال أبو هلال العسكري هي جمال الدنيا وكمال الدين. ويقول الشاطبي رحمه الله: لا ينبغي أن يتكلم الإنسان في الشريعة أصولا أو فروعا إلا أن يكون عارفا بالعربية. ولذلك في كتب الفقه لما ذكروا في صفات المجتهدين قالوا: لا بد أن يكون من العارفين بلغة العرب. والشافعي رحمه الله قبل أن يدخل في علوم الشريعة تعلم هذه اللغة في بني هذيل. وكان الأصمعي يأخذ عن الشافعي أشعار بني هذيل، وكان يقول: إني لا أفتي إلا من لغة العرب. وهذا الجرمي أحد علماء الحديث يقول: صار لي 30 سنة وأنا أفتي في مسائل الفقه من كتاب السيبويه. وحتى لما سئل عن مسألة فقهية دقيقة وهي السهو في السهو استدل بها بقاعدة نحوية فقال إن المصغر لا يصغر. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية انتقد على سيبويه مسألة فجاءه أبو حيان الأندلسي وهو من علماء اللغة يناقشه فبين له أنه قد وقف على 80 خطأ في كتاب سيبويه مما يدل على اطلاع علماء الشريعة على هذه اللغة. وكان سفيان الثوري يقول ينبغي على طالب الحديث أن يتعلم من اللغة ما يأمن به من اللحن ومن التصحيف. وكان الشعبة رحمه الله عالم الحديث يقول إن الذي يتعلم الحديث من غير العربية كالذي يلبس البرنس بلا رأس، هو اللباس المغربي. فانظروا رعاكم الله إلى عظمة الاهتمام باللغة العربية، وانظر إلى حال الناس اليوم. اليوم في العالم 3000 لغة، الكل يفتخر بلغته ويعتز بلغته، إلا أنه صار فئام من هذه الأمة يكاد أن يئد هذه اللغة وأن يضعها تحت الركام. كم من التهميش لهذه اللغة، كم من الدعوات الساخطة لإقصاء لغة العرب، بل البعض يدعو لأن تكون من المناهج الاختيارية، والبعض يقول إن المواكبة المعلوماتية اليوم والحياة التجارية وتعليم الأبناء لا يكون بهذه اللغة. ومن تأمل في حقيقة هذه اللغة رأى أن هذه اللغة من أقوى اللغات في سلاستها وفي أبنيتها وفي كثرة مفرداتها. وفي دراسة أخيرة وقفت عليها أن مفردات اللغة الإنجليزية 3000 مفردة، بينما مفردات اللغة العربية 33,000 مفردة. فانظر إلى الفرق بين اللغة العربية وبقية اللغات. ومن الغريب أن كثير من الكلمات العربية لا تتسع القواميس الغربية لترجمتها إلا بصعوبة. وقد وقفت قبل فترة في كلمة من كتاب الله عز وجل أنلزمكموها، انظروا كلمة واحدة في كتاب الله عز وجل ترجمت بسبعة كلمات إنجليزية، مما يدل على عمق هذه اللغة وعظمة هذه الدلالات وعظمة هذه المباني. وانظروا إلى واقع الناس اليوم، كم من الثغرات وكم من الفجوات اليوم بين الناس وبين هذه اللغة، كم تدنى المخزون اللغوي، كم صار الرصيد البلاغي عند الناس قليلا. نفعني الله وإياكم القرآن والسنة وما فيهم من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاعلموا عباد الله أن هذه الشريعة لا تحرم دراسة اللغات المختلفة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم السريانية، وأمر بعض الصحابة أن يتعلم كتاب اليهود، وكان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من أمنياته أن يتعلم اللغة الإنجليزية، ولكن لا يكون ذلك على حساب هذه اللغة، فإنها من مقاصد الأعداء. ومن تأمل التأريخ اتضح له ذلك، والعلماء لما تكلموا في أسباب سقوط الدولة العثمانية رأوا أن من أسباب سقوطها هي فرض اللغة التركية وإقصاء اللغة العربية. ولما غزت فرنسا الجزائر فرضت عليهم اللغة الفرنسية وأقصت الناس عن اللغة العربية، فكان لها أثر كبير في التطبيع الفرنسي، حتى جاء بعض العلماء كابن باديس والإبراهيمي وفتحوا جمعية علماء المسلمين فعلموا الناس القرآن واللغة. وتأملوا اليوم، جميع تراجم التوراة والإنجيل مترجمة بتراجم ضعيفة هزيلة. فلما جاء أحد النصارى يريد أن يترجم بعض نسخ الإنجيل بترجمة صحيحة باللغة الفصحى، أنكر عليه زعماء الكنيسة وقالوا إن هذا يؤدي إلى انتشار اللغة العربية بين النصارى، ومن ثم يترتب عليه معرفة فهم القرآن، ومن ثم دخول فئام من الناس من النصرانية إلى الإسلام. بل تصوروا في العصور الوسطى كان الأمراء يبعثون أبناءهم إلى بلاد العرب ليتعلموا اللغة العربية، بل كانوا الأمراء إذا أراد أحدهم أن يتشدق وأن يفتخر تكلم بلغة العرب، فكانت هذه اللغة عظيمة في حياتهم، مقدسة. واعتياد هذه اللغة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية إن اعتياد اللغة العربية يؤثر في العقل والدين والخلق تأثيرا بينا واضحا، ويزيد التعلق بصدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، فهي رباط بين هذه الأمة الحالية وبين صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين. فينبغي أن نراجع أنفسنا في تربية أبنائنا على حب هذه اللغة. لماذا كثير من كليات اللغة العربية اليوم في الجامعات أصابها النضوب حتى كادت أن تتلاشى؟ لماذا صار كثير من أبنائنا يعادون مناهج اللغة العربية ودراسة النحو وغير ذلك؟ فينبغي مراجعة هذه القضايا حتى يرجع لهذه اللغة سيادتها وريادتها، كما كانت يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأنك كنت غفارا أرسل السماء علينا مدرارا، اللهم إنا نسألك بأنك كنت غفارا أرسل السماء علينا مدرارا، اللهم إنا نسألك بأنك كنت غفارا أرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إن القلوب اشتاقت إلى الخيرات، اللهم امطر بلادنا بالخيرات، اللهم امطر بلادنا بالخيرات. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالأمطار والخيرات. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا وقرارا واستقرارا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.